السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن أتكلم في موضوع مهم لا يبلغه موضوع آخر ولا يقاربه في الأهمية، وهو موضوع التوحيد وأهميته، الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن عقائد أهل الضلال من أهل الاتحاد دعاة وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة، قال: أما التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فشيء وراء ذلك كله. ثم قال: التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالنوع الأول توحيد في المعرفة والإثبات، فهو حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله واستوائه على فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن ذلك جد الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وأول سورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة آل عمران وغير ذلك من السور التي تضمنت هذا النوع من التوحيد. وأما النوع الثاني فهو ما تضمنته سورة الإخلاص، سورة قل يا أيها الكافرون، وما تضمنه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومثل ما تضمنته أول السورة تنزيل الكتاب وجملة سورة الأنعام سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وآخرها، بل غالب القرآن في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد. وذلك أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فذلك وأفعاله، فذلك هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلب والقصد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أوليائه وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة فهذا جزاء على التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما نزل بهم من النكال في الحياة الدنيا وما يحل بهم من العقاب في الأخرى فذلك جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وفي أهله وجزائهم وفي من خالف التوحيد من أهل الشرك وجزائهم، فأعاد القرآن كله إلى التوحيد. فهذا يدل دلالة عظيمة جدا على أهمية التوحيد، ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام أولي العزم وغيرهم، ولا يعرفه إلا من حذا حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة إليه. ذلكم أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض والجن والإنس والجنة والنار وشرع الجهاد وكثير من الأمور العظيمة، كل ذلك من أجل هذا التوحيد. وعلى رأس التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله على لسان كل رسول وعلى لسان كل نبي، ويلهج به الملائكة الكرام، ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين لنا أنه لم يخلقنا لغرض من الأغراض، جل وعز وتنزه عن ذلك، وإنما خلقنا لعبادته. هذا الرب العظيم الجليل الكبير الذي لا نستطيع أن نصفه ولا نخبر عن وصفه إلا بما أخبر به هو تعالى وتقدس عن نفسه. وأحب أن أقرأ بعض الآيات التي تنوه على عظمة الله سبحانه وتعالى وجلالته وعظمته، وأنه سيد هذا الكون وربه والمسيطر عليه، من أجل ذلك هو يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن يخلص له الدين. ولا نستطيع أن نعبر عن هذا الشيء، ولكننا نستوحي آيات من القرآن تدل على عظمة ربنا الجليل العظيم الذي يستحق هذه العبادة ويستحق أن نذل له وأن نخضع له وأن نستحي منه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو السالم مستخفٍ بالليل والسالم بالنهار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخفٍ بالليل وسالب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذا للعبد، يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الأخذ، شديد البطش. له دعوة الحق وحده سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هنا نستشف عظمة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، العظيم الجليل الكبير العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء ولا يقف في وجه إرادة شيء سبحانه وتعالى، ويخضع له ما في السماوات والأرض وتخضع له الملائكة سبحانه وتعالى. وأنا لا أستطيع أن أعبر، والمقام لا يتسع لتفسير هذه الآيات، ولكن يكفيكم أن أقرأها عليكم وآيات أخرى في هذا المعنى تدل على جلال الله وعظمته وعزته وكبريائه وعليائه سبحانه وتعالى، الذي تتضاءل كل عظمة وكل جلالة أمام عظمته، بل ليس هناك عظمة ولا جلالة أمام عظمة هذا الواحد القهار المعبود بحق سبحانه وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء. سبحانه وتعالى كل شيء يسجد له ويخر خاضعا ذليلا لعظمته، الملائكة والأشجار والسماوات والأرض ومن فيها، وعظمة المخلوقات مهما بلغت العظمة تتضاءل أمام عظمته. هذا الرب الذي يدعو الأنبياء إلى عبادته سبحانه وتعالى، يدعون الأمم الذين ذلوا أمام الأشجار والأحجار وأمام الجن والشياطين وتجاهلوا عظمة الله تبارك وتعالى، واستولى عليهم الشيطان وعبث بعقولهم في ماضي ولا يزال. هذا العدو الألد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه البشرية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى عبادة هذا الرب العظيم عز وجل، والذي وصف نفسه في كتبه المقدسة ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في الآيات والسور، بل في القرآن كله كما ذكر ذلك ابن القيم. ولعلي أقرأ بعض الآيات التي أشار إليها ابن القيم لتدلنا على عظمة الله وتدفعنا إلى محبته والخضوع له والإخلاص له وإجلاله وتقديسه والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى. الناس يخضعون لبعضهم بعضا أكثر مما يخضعون لله العلي الكبير الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يكون عبدا إلا لله، ولا يخضع إلا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبق فيما قلت لكم من كلام ابن القيم أن حتى كل آية من آيات الله في القرآن متضمنة للتوحيد. شوف انظروا إلى هذه الآيات في آخر سورة الحشر، تضمنت توحيد الألوهية. هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية في قوله هو الله الخالق البارئ المصور. فهذه الآيات القليلة في آخر سورة الحج تضمنت كل أنواع التوحيد، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ويقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحديد التي أشار إليها كمان ابن القيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تضمنت أنواع التوحيد الثلاث، سبح لله ما في السماوات والأرض، خضع لله وعبد الله، توحيد العبادة، أنتم ما تعرفون هذه الأشياء، ها؟ وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. القرآن إلى تدبر وإلى عقول واعية تعيه وتعرف قدره وقدر منزله رب السماوات والأرض، هذا الرب العظيم، وقدر هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآن. فنعلم بهذا القرآن ونعمل به بعد التدبر والتعقل والتفهم والإدراك الواعي لمرام القرآن ومقاصده، خاصة فيما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة والتقديس والتعظيم والإجلال والهيبة والخوف والحياء والمحبة والذل إلى آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الآية التي تعتبر أعظم آية في القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تضمن التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. هذه السورة على وجازتها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة على وجازتها إنها تعدل ثلث القرآن. هذا يقوله رسول الله إمام أهل التوحيد وأعرف الناس بربه وأعلمهم به وأعلم الناس بهذا القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول والله هذا ما سبب لنا في الأخوة، ها ما في تأمل ولا تدبر ولا تفهم، كيف تعدل ثلث القرآن؟ قال بعض العلماء من تيمية إن القرآن ثلاث أقسام، القسم الأول في الأحكام، والقسم الثاني في الأخبار والقصص وما شاكل ذلك، والقسم الثالث في التوحيد. وهذه تضمنت كل أنواع التوحيد، توحيد الإثبات ذات الكمال بكل أنواعه إلى الله تبارك وتعالى، وتوحيد التنزيه، تنزيه الله عن كل عيب ونقص، تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عن كل نقص، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما التوحيد الثاني، توحيد العبادة، فالقرآن مليء به، وما بعثت الرسل من أولهم إلى آخرهم إلا من أجله، وما شرع الجهاد إلا من أجله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا التوحيد. لأن توحيد الأسماء والصفات فطر الله الناس عليه فلا يكابرون فيه ولا يجادلون فيه، ولئن سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله. فكانت الأمم تنحرف وتضل في توحيد العبادة من أول انحراف بدأ في قوم نوح إلى آخرهم إلى قيام الساعة. أكثر ما يأتي الانحراف في هذا التوحيد، والشيطان يجلب بخيله ورجله على بني آدم الذي آل على نفسه ليغوينهم وليأتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم. قال الله ثم لا تجد أكثرهم شاكرين فبعزتك لأغوينهم عنا إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يرقب في هذا الميدان فقط ويكفيه أن يعبد كثير من الناس أو أكثرهم أن يعبدوا الشيطان، لأنهم يطيعونه في دعوته ويلبون دعوته إلى الشرك بالله فيعبدونه، كما قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدون هذا الصراط المستقيم. فالضلال يقع فيه. فهذا يمثله اسم كبير من القرآن، ومنها سورة قل يا أيها الكافرون التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه تسمى سورة الإخلاص الثانية، تلك تسمى سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العلمي الخبري، وهذه أخلصت فيه العبادة لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم الجديد، في إثبات العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين لغير الله. فهي سورة البراءة وهي سورة الإخلاص، وهي آية عظيمة جدا، سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبرها لعظم شأنها وعظم شأن ما شاك لها في إفراد الله سبحانه وتعالى، في وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من عبادة الطاغوت. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض الآيات وإلى بعض السور، نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن ومنها قول الله تبارك وتعالى في أول سورة تنزيل السجدة، تنزيل سورة الزمر، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلى هذا أشار الإمام ابن القيم، وإلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأشار إلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة تهديدا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني من الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في توحيد العبادة تهديد لكل نبي، ما من نبي إلا وجاءه الإنذار، وجاءه التهديد العظيم. قيل لكل نبي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأنبياء معصومون إن شاء الله، ولن يقع منهم هذا بفضل الله عليهم وعصمته لهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن هذا التهديد موجه إلى الأمم الذين يحصل منهم ويتأتى منهم الشرك والمعاصي والانحرافات، لأن الله لم يعصمهم إلا من وفق الله تبارك وتعالى من عباده المخلصين، وإلا آل بني آدم خالفوا هذا التنبيه وهذا التحذير الشديد: لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم قال بعد ذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء رحلت وياك بالهيام. تجد قلوب المؤمنين حينما تتأمل وتسمع دوي هذا التهديد ودوي هذا التأنيب لمن هذا شأنه: السماوات مطويات من يمينه سبحانه وتعالى، السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نحن نعبد هذا الرب. النصارى، اليهود، المشركون، القبوريون يعبدون الأموات ويعبدون البشر والأحجار، أي عزة وأي رفعة للمسلم الذي يعبد هذا الإله العظيم. ولهذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة لله ولأهل التوحيد، لأنهم لا يخضعون ولا يحنون رؤوسهم إلا الله، ولا يخافون ولا يرجون ولا يرغبون ولا يطمعون إلا فيما عند هذا الإله العظيم الجبار الذي بيده كل شيء، وكل شيء ملكه، وكل شيء هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله، فيجب على المسلم أن يقف خائفا مرتعدا الفرائس حينما يذكر الله، وحينما يعبده، وحينما يؤدي أي عبادة، فليكن في المقام الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أردت أن أشرح كلام القيم قد ينتهي الوقت، ولكن عندي في يعني في الموضوع هذا فقرات أبغى أنتقل إليها، ولكن هذا يحفزكم إلى أن تقرأوا هذا الكلام، وهو في الجزء الثالث من مدارج السالكين صفحة 450. استفيدوا واستضيئوا به في معرفة أنواع التوحيد والآية التي أشار إليها، والقول قوله في الأخير: إن القرآن في التوحيد، ثم ذكر أنواع التوحيد وما يكمل التوحيد. لا، استفيدوا من هذا الدرس، هذه خلاصة عظيمة جدا، والله نحن ما نصل إليها، نعترف بالعجز إننا ما نصل إلى مثل هذه الخلاصة في بيان ما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من التوحيد وأنواعه وحقوقه وما يتعلم به. فنحن والله نتسلمد على مثل هذا حول العلمة ونأخذ منهم مثل هذه المفاتيح ونسير في ضوئها نستفيد منهم في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا التوحيد لأهميته أنزل الله من أجل الكتب وأرسل به الرسل وتحدث الله عن قصص الأنبياء. وأنا بجهد الضعيف كتبت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فإن شئتم فارجعوا إليه تستفيدوا منه. بينت فيه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنه طريق رسمه الله لا تجوز الحيدة عنه يمينا ولا شمالا، فإن الحيدة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدة وانحراف إلى الضلال والهلاك، لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك وتعالى، رسمه للأنبياء جميعا من أول رسول نوح إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا يحكي لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بماذا تبدأ وما هي خلاصة دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وأنا أثبت وجوب التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنة والفطرة والعقل، وأن الدعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد أو تنطلق بالتوحيد فإن هذه الدعوات قد حادت عن منهج الله واختارت طرق الضلال والهوى وانحرفت بالمدعوين عن صراط الله المستقيم. كل الدعوات الموجودة الآن على وجه الأرض قبل الآن إذا رسمت لنفسها طريقا للدعوة إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله والتزموها ونفذوها فقد ضلوا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب، إيش ملة إبراهيم؟ توحيد والدعوة إلى التوحيد، وبدأ بالدعوة إلى التوحيد وناضل في هذا الميدان وحارب القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجة عليهم، ثم بعد ذلك لما يئس من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحطمها واغتابوا لأجل هذه الأصنام وغضبوا من أجلها ولم يروا شيئا يشفي غيظهم إلا أن يقذفوه بالنار، فنجاه الله فصار عليه برد وسلامة. وكذلك نوح قبله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله فقط. لما تأتي إلى بلد عندهم خرافات وبدع وشرك وضلالات تقول لهم تعالوا نقيم دولة، وإلا صحيح عقائدهم حكاما ومحكومين، أما الطريق التي رسم الله فتبدأ صحيح عقيدة الحاكم المحكوم، تخبر أن الله هو ربه ومعبوده وأن يعبد الله وأن يخلص له الدين، فإذا أصلحهم واستجابوا دخلوا في الإسلام تماما وهم سيكون على أتم الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله في الأرض، وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضا ولن يستجيبوا لك. ومن السفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقفز إلى الحاكمية وتترك كل هذه الأشياء كما تفعل كثير من الدعوات، إما تذهب إلى جانب تصوف وإما تذهب إلى الجانب السياسي وتترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة، لأنها قامت على غير منهج الأنبياء وقامت على أسس فاسدة وقامت على الأهواء، لأنه إذا لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وطبقوها. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله أول سورة الأعراف يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي نوح يعني هود وصالح وشعيب، قص الله قصتهم، كل واحد يدعو قومه يقول أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، ما لكم أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، وبين مواقف هؤلاء الضالين وكيف كذبوهم وكيف رموهم بالسفاهة وكيف رموهم بالجاهل وكيف وكيف، بين هكذا. فأعداء الأنبياء يحاربونهم من أجل أنهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ونبذ الأوثان وخلعها والبراءة منها، فيقف من خذلهم الله وكسب عليهم الشقاء يقفون في أوجه الأنبياء يردون عليهم دعوتهم، دعوة التوحيد، والأنبياء لا يتجاوزون. إذا استجابوا الحمد لله مشوا بهم خطوات أخرى، وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة ولا يتجاوزونها، ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد. والرسول كما عرفتم عاش 13 سنة في مكة يدعو إليه إلى التوحيد، الدولة موجودة في ذهن الرسول وفي القرآن، لكن يدعو إلى التوحيد، والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان جاء خباب مرة من المرات وقال رسول الله ادعو الله على المشركين أن يهلكهم وكذا وكذا، قال إنكم تستعجلون، والله ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. يعني أمن في ظل الدولة الإسلامية التي وعد بها هذا الرسول وهذا الظهور العظيم، لكن ما استعجل طبعا حملنا الآن أبدأ أقيم الدولة وأبدأ أقام الدولة، فإذا قامت أنا بعدين أبدأ. ما يكون مثل هذا الكلام عليه، بل صبر وصابر وهو يعلم تماما أن الله سيظهر هذا الدين على الأديان كلها وأن دولة الإسلام ستقوم، يعرف هذا تماما وشيء مضمون له تماما، لكنه والله ما قفز أي قفزة، ماش بعقل ورتابة، مشية الحكيم والداعي المخلص. وكان يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وإلى قيصر وكسرى، قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتب إلى كسرى مثل هذا الكلام، وكتب إلى غيره قريبا من هذا المضمون عليه الصلاة، بعد ما قامت الدولة يدعوهم إلى التوحيد. وحينما بعث معاذ أو بعث أي أمير يرسم له طريق الدعوة، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، كما في حديث معاذ حينما بعث اليمن، إنك تأتي قوما على كتاب، هذا الكتاب يؤمنون بالجنة، يؤمنون بالنار، يؤمنون بالله، يؤمنون بالملائكة، ويقول لا إله إلا الله، لكن أفسدوا معنى لا إله إلا الله. فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم، فقلبهم خطوة أخرى، أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى إلى فقراءهم. هذه هي الطريقة الصحيحة، هي الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب فتجد يعني أوثان وقبور، لا أول تجد مدن من القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله، وتشد إليها الرحال كما تشد البيت الأصيل، ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها، ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو جهل من أنها تعلم الغيب وتتصرف الكون. وأنا جئت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذل والطمع في أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله الأكبر. ورب السماء، ويخور بعضه كما يخور الثور، ويخر يهوي هكذا على عتبة الولي، ها، طمعا ورجاء وخوفا ورغبة، وينسى الله تبارك وتعالى. أمر عظيم. الدعوات الموجودة غير دعوة الإمام مجد الحمد لله تقف تتفرج أمام هذه المشاهد المخزية ولا تراها منكرا، بل تؤيد، بل يذهبون في أيام الانتخابات إلى هبل في هذه الأوثان أكبرها فيخرون لها راكعين ويقدمون لها الزهور والنذور، بدل أن يدعو التوحيد والله يرفعون هذه الزهور. دعاة إسلاميين والله في أيام الانتخابات يذهبون إلى القبور ويرفعون لها ويقدمون لها الحرير والزهور وإلى آخره، إجلالا وتعظيما لها، فيظلون ويظلون الأمة ويغرقونهم ويغمسونهم غمسا إلى الحضيض في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا تجد دعوة تواجه هذه الوثنية إلا دعوة الإمام محمد بن الوهاب، ومن عرف قدرها وتمسك بها. لا أقول دعوة الأنبياء، أقول دعوة الله تبارك وتعالى، لكن هذا الرجل شأن أي شأن، وله دور عظيم يستحق أن يشهد به، رحمه الله وجزاه الله خيرا عن هذه البلاد وغيرها، فإنه قد مرت عليها قرون وهم يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والانقسام والتمزق، حتى كان في القرية الواحدة 3 أمراء، في نجد والحجاز واليمن والأسير، كلها انقسامات وتفرق والشرك ومخاذل تخجل منها الجاهلية الأولى، فأنقذهم الله بهذا الرجل الصادق المخلص الذي يستحق أن يشاد به وبدعوته، وأن يلتف أبناء هذه البلاد حول دعوته لا يلتف لسواها. تفضل. على كل حال أنا أطلق برنامج الكلمة طويل، الوقت لا يتسع لبعضه، الوقت لا يتسع، ولكن سأقتطف لكم مقتطفات منه وأحيلكم على كتب التوحيد، فإن هذه المحاضرة مهما طالت لا تغني شيئا، إنما توجهكم وتبين لكم شيء من مكان التوحيد وفضله وما شاكل ذلك. فدرسوا كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله وافهموا حق الفهم، واقرأوا شروحه تشير عزيز الحميد وكتاب فتح المجيد والقول السديد وقرة عيون الموحدين وما شاكل ذلك، واقرأوا كشف الشبهات والأصول الثلاثة والتوصل الوسيلة للشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب رواية اللهفان للإمام ابن القيم، وقرأوا القرآن قبل كل هذه، فإنه كتاب التوحيد كما قال لكم ابن القيم رحمه الله، واقرأوا كتب ابن تيمية عموما، فإنهم في أي مجال يخطب لابد أن يعرج على عقيدة ويستطرد إليها لأهميتها عنده، واقرأوا كتب ابن القيم أيضا الأخرى مثل زاد المعاد، فإن له لمحات وإشارات وتوضيحات في هذا الباب. أنا لعلي أكتفي بفقرة من الفقرات الآن وأقف عن الكلام. كان عندي يعني بيان خطورة الشرك، فما أدري يتسع الوقت أو لا، عندي شيء سأقدمه على هذه الفقرة، وإذا سمحتم أعطي لمحة عن بيان خطورة الشرك التي بيّنها القرآن، وإذا سمعتم القرآن ستفهمونها. عندي شيء لفت نظري وأنا أتأمل في الصلاة، في الحج، في حياة المسلم، فأرى أن هذه العبادات بل حياة الإنسان كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى الصلاة الآن. أنت حينما تتوضأ، ها، تبدأ تقول بسم الله، ها، سمي الله تتوضأ، هذا توحيد أو لا؟ إذا فرغت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيصبر الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا إيه؟ هذه الفضيلة لأن هذا توحيد، تشهد أن لا إله محمد رسول الله توحيد، فتفتح لك أبواب الجنة الثمانية، تدخل من أيها شئت، لأن هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو وضعت السماوات ومن فيهن غير الله تبارك وتعالى سبب فيهن غير الله في كفة، والأرض أيضا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لا مالك بهن لا إله إلا الله. هذا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الأثر شيء من الضعف، ولكن يشده وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام، أوصى عند موته قال يا بني أمرك بلا إله إلا الله فإنها، وهذا صحيح، هذا حديث صحيح، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة لمالك بهن لا إله إلا الله. فإذا قالها العبد صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى يعرف معناها ويخلص فيها ويعمل مقتضاها، تفتح له أبواب الجنة. ننتقل إلى الصلاة. حينما تدخل في الصلاة فافتتحها بإيه؟ بالتوحيد. التوحيد الله أكبر، هذا توحيد أو لا؟ توحيد. ها؟ إما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر هذا التشهد، وإما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنواع جاءت في الاستفتاح كلها توحيد، ومن جملتها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء في صلاة الليل أنواع كثيرة من الاستفتاحات، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات، عليه الصلاة والسلام يقول هذا. وورد أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا في بعض صلواته في الليل عليه الصلاة والسلام. ورد كثير من هذه الأنواع كلها توحيد. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة وهي كلها توحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخره، كلها توحيد. شوف كيف الصلاة تكون مع التوحيد، حينما تركع ماذا؟ الله أكبر، توحيد، سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة والروح، توحيد. وأكثر أخر يعني تأتي أيضا في الركوع ترفع سمع الله لمن حمده توحيد، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال أهل السلام نجد، أحق ما قال عبد، وكل لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، توحيد أو لا؟ توحيد. بارك الله فيكم. وتخر ساجدا لله تبارك وتعالى توحيد، فتقول سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى بحمده سبحان ربي الأعلى عشرا أو أكثر، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس، تقول مثل هذا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه أبو بكر، علمه رسول الله أبو بكر يدعو به في صلاته، توحيد. والتشهد توحيد، ونسيت الأذان يرفع شعار التوحيد. فهذه العبادة انظروا ماذا تضمنت من توحيد الله في كل حركة من الحركات، كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. الحج حينما تتأمله تجد كل قائم على التوحيد، يعني التلبية التي تشرع بها في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والبرك لبيك اللهم لبيك، سماها الصحابة إيش؟ قالوا أهل رسول الله بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد. ولا تأتي إلى مرتفع، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ظلوا يهتفون بشعار التوحيد ويرفعون أصواتهم به حتى بحت أصواتهم. وإذا جاءوا أو الرسل في مناسبات أخرى إذا ذهب في غزوة أو في سفر لا يأتي شرفا إلا ويكبر الله عليه الله أكبر ويكبر أصحابه، ولا يهبط في منحدر إلا ويسبح الله تبارك وتعالى. والشاهد الرسول ضل وأصحابه يهتفون بالتلبية إلى أن دخلوا مكة، وبعدين يأتي يكبر ويطوف ويقرأ القرآن أو يذكر الله توحيد، ويأتي إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتين توحيد ويقرأ فيهما ليش؟ سورة التوحيد والإخلاص، قل يا أيها الكافرون، تربي على التوحيد. والله كل شيء يعني تتحرك تنام تسافر تستيقظ تقرأ تصلي توحيد توحيد توحيد. لكن الناس غافلين يا إخوة، تحتاج إلى تنبيه ليدركوا تغلغل التوحيد في كل حركة من حركات المؤمن. لما تجي تنام عندك أدعية كلها توحيد، لما تستيقظ أدعية كلها توحيد. هذا يا أخوة تنبيهات تنبيكم إلى أهمية التوحيد ومكانته، حيث إن الكلمة هي أهمية التوحيد، هذا من أهمية التوحيد. حياتك أيها المؤمن إن كنت صادقا في إيمانك ومخلصا في توحيدك تستطيع أن تجعلها كلها توحيد وتقديس وإجلال وعبادة لله رب العالمين، هذه أهمية التوحيد. أما خطورة الشرك أنتقل الآن لهذه النقطة لا تفوتنا ثم أقف إن شاء الله. فسمعتم ما قرأناه من تهديد الله لأنبيائه، لأن أشركت فلا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نوح مش إبراهيم، أبو الأنبياء، إمام الموحدين، إمام الخلفاء عليه الصلاة والسلام، يقول اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بإيش؟ بالتوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إشلاية إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كأني قفزت لا مؤاخذة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا عرفت خطورة الشرك لا تزداد إن شاء الله إلا تشبثا بالتوحيد ومعرفة بمكانة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على توحيده وإجلاله وتعظيمه وإخلاص الدين له، وأن يجنبنا وإياكم الشرك والبدع والنفاق ما ظهر من كل ذلك وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما أداه من كلمات في بيان أهمية التوحيد الذي هو دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي ولله الحمد هو الذي قام عليه هذه البلاد بجهود الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومساندة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقامت هذه الدولة دولة التوحيد التي إذا تعسى فيها من أقصاها إلى أدناها يحمد الله حمدا عظيما ألا يجد في مساجدها بدعا ولا شركا ولا خرافات، بل الناس جميعا على منهج الأنبياء، بل الناس جميعا على منهج الرسل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الجهود التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيها وأن يقويها وأن يقوي الداعين لها والناصرين لها والعقبى لهم بإذن الله تعالى. لا أطيل عليكم، فقد وردنا مجموعة كثيرة من الأسئلة التي لا أرى النقاط يسع لسردها جميعا، ولكن علم التي على بعضها، ونستضيف الأخوة عذرا إن كنا لم نأتي على جميعها. فمن هذه الأسئلة سؤال يقول: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتب العقيدة والأخذ منها، وما هي المصالح التي توجهونها لطلاب العلم المبتدئين؟
ما هي الطريقة المثلى إيش؟ لدراسة كتب العقيدة؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إجابة على هذا السؤال: الطريقة المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرها، أول عمل أقوم به حفظ الكتاب الذي يوجهنا إليه العالم الذي نريد أن نتلقى عنه العلم. فإذا وجهت إلى الأصول الثلاثة فاحفظها، أو كشف الشبهات، الحفظ له قيمة ويساعدك على الفهم ويساعدك على مواجهة المشاكل في العقيدة. فأول خطوة تعمل حفظ هذا الكتاب في توحيد العبادة، إما كتاب التوحيد تبدأ به، إما الأصول الثلاثة، إما كشف الشبهات، على حسب ما يراه العالم الذي تريد أن تتعلم عليه. لا تدرس على نفسك، وإنما تجثو بركبك متواضعا لله تبارك وتعالى، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يسمع. فكيف أنت لا تخفض جناحك أمام العالم وتجثو بين يديه تأدبا لتأخذ منه؟ نحن ليس عندنا تقديس الأشخاص والغلو والإطراء فيهم، ولكن عندنا الأدب وعندنا الاحترام ومعرفة قدر علماء السنة خاصة. فإن علماء البدع ليسوا بعلماء، العلماء هم العلماء بكتاب الله وعلماء التوحيد وعلماء السنة. ولو لم يكن لهم هناك ثرثرة وطنطنة وشلشلة كما يفعلها غيرهم، فتجلس عند هذا العالم وتتعلم منه. هذه الطريقة المثلى، تعلم على عالم، فإنه يقرب لك البعيد ويعطيك خلاصة خبراته الطويلة، وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك، أو لا تحصل عليه إلا بعد سنين. هذه الطريقة المثلى، هل يساعدك الأستاذ الخبير على اختيار كتاب ثم تتعلم منه؟ تعلم منه كما هو الشأن السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يتلقون العلم إلا على العلماء، فإذا لم يتلقى العلم والقرآن، العلماء سموه صحفي أو مصحفي. الذي يقرأ القرآن نفسه قال الشيخ سموه مصحفي، والذي لا يقرأ الحديث والفقه وغيره هذا ما يقال له صحفي، لأنه يتعلم من الصحف لا يتعلم من العلماء. فالعلماء أنت تتعلم منهم أولا الأخلاق والأدب إلى جانب العلم. وقد كان مالك يرحل إليه الناس من أنحاء الدنيا، وممن رحل إليه يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام العظيم الذي قال فيه الإمام أحمد ما رأى مثل نفسه. هذا قرأ الموطأ على مالك، ثم قال ما جلس لاحظ مالك ليش هذا جالس هذا الإنسان، صبر صبر قال ما تجلس أنت جلس أنت أنحيت من الموطأ. قال أتعلم من أخلاقك، أتعلم من أخلاقك. لهذا ترى كثيرا من الناس يأنف من الحضور إلى أهل العلم والأخذ عنهم، ويأنف من الجلوس بين يدي العلماء. هذا والله أعلم سببه الغرور ورداءة الخلق. لهذا تجد هؤلاء عندهم من الغرور ومن الجهل والغطرسة والاعتزاز ومن رداءة الأخلاق ما لا تجد عند غيرهم. فإذا طوى الإنسان نفسه ولا يعلم نفسه هذا دليل على مرض. خذ العلم علم أفواه العلماء، وهم يوجهونك إلى الكتاب الذي يلائم ذكاءك وما عندك من قدرات. هو يعرف تفرس ويختلف الكتاب الذي يرسمك. هذه يعني
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيسعدني أن أتكلم في موضوع مهم لا يبلغه موضوع آخر ولا يقاربه في الأهمية، وهو موضوع التوحيد وأهميته، الذي يقول فيه الإمام ابن تيمية رحمه الله: التوحيد سر القرآن ولب الإيمان. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن تكلم عن عقائد أهل الضلال من أهل الاتحاد دعاة وحدة الوجود والجهمية والمعتزلة وغيرهم من الفرق الضالة قال أما التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فشيء وراء ذلك كله. ثم قال التوحيد نوعان، توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. فالنوع الأول توحيد في المعرفة والإثبات، فهو حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله واستوائه على فوق سماواته على عرشه سبحانه وتعالى، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمه. وقد أفصح القرآن عن ذلك جد الإفصاح كما في أول سورة الحديد وأول سورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة آل عمران وغير ذلك من السور التي تضمنت هذا النوع من التوحيد. وأما النوع الثاني فهو ما تضمنته سورة الإخلاص، هو قل يا أيها الكافرون، وما تضمنه قول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومثل ما تضمنه أو تضمنته أول سورة تنزيل الكتاب وجملة سورة الأنعام، سورة الأنعام وأول سورة الأعراف وآخرها، بل غالب القرآن في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد، بل القرآن كله في التوحيد. وذلك أن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فذلك وأفعاله فذلك هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الطلب والقصد، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في أمره ونهيه فذلك من مكملات التوحيد، وإما خبر عن أوليائه وما كافأهم به في الحياة الدنيا وما يجزيهم به في الآخرة فهذا جزاء على التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما نزل بهم من النكال في الحياة الدنيا وما يحل بهم من العقاب في الأخرى فذلك جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وفي أهله وجزائهم وفي من خالف التوحيد من أهل الشرك وجزائهم، فعاد القرآن كله إلى التوحيد. فهذا يدل دلالة عظيمة جدا على أهمية التوحيد، ولا يعرف هذه الأهمية الكبيرة العظيمة إلا أئمة التوحيد من الرسل الكرام أولي العزم وغيرهم ولا يعرفه إلا من حذى حذوهم في الاهتمام بهذا التوحيد والدعوة إليه. ذلكم أن الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات والأرض والجن والإنس والجنة والنار وشرع الجهاد وكثير من الأمور العظيمة، كل ذلك من أجل هذا التوحيد. وعلى رأس التوحيد كلمة التوحيد لا إله إلا الله على لسان كل رسول وعلى لسان كل نبي، ويلهج به الملائكة الكرام. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فبين لنا أنه لم يخلقنا لغرض من الأغراض، جل وعز وتنزه عن ذلك، وإنما خلقنا لعبادته. هذا الرب العظيم الجليل الكبير الذي لا نستطيع أن نصفه ولا نخبر عن وصفه إلا بما أخبر به هو تعالى وتقدس عن نفسه. وأحب أن أقرأ بعض الآيات التي تنوه على عظمة الله سبحانه وتعالى وجلالته وعظمته، وأنه سيد هذا الكون وربه والمسيطر عليه. من أجل ذلك هو يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، وأن يخلص له الدين. ولا نستطيع أن نعبر عن هذا الشيء، ولكننا نستوحي آيات من القرآن تدل على عظمة ربنا الجليل العظيم الذي يستحق هذه العبادة، ويستحق أن نذل له وأن نخضع له وأن نستحي منه سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو سارب مستخف بالليل وسارب بالنهار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هذا العبد، يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، شديد الأخذ، شديد البطش. له دعوة الحق وحده سبحانه وتعالى. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هنا نستشف عظمة الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، العظيم الجليل الكبير العالم بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء ولا يقف في وجه إرادة شيء سبحانه وتعالى، ويخضع له ما في السماوات والأرض وتخضع له الملائكة سبحانه وتعالى. وأنا لا أستطيع أن أعبر، والمقام لا يتسع لتفسير هذه الآيات، ولكن يكفيكم أن أقرأها عليكم، وآيات أخرى في هذا المعنى تدل على جلال الله وعظمته وعزته وكبريائه وعليائه سبحانه وتعالى الذي تتضاءل كل عظمه وكل جلاله امام عظمته، بل ليس هناك عظمه ولا جلاله امام عظمه هذا الواحد القهار المعبود بحق سبحانه وتعالى، الذي قال سبحانه وتعالى: الم تروا ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواء. سبحانه وتعالى كل شيء يسجد له ويخر خاضعا ذليلا لعظمته، الملائكة والأشجار والسماوات والأرض ومن فيها وعظمة المخلوقات مهما بلغت العظمة تتضاءل أمام عظمته. هذا الرب الذي يدعو الأنبياء إلى عبادته سبحانه وتعالى، يدعون الأمم الذين ذلوا أمام الأشجار والأحجار وأمام الجن والشياطين وتجاهلوا عظمة الله تبارك وتعالى، واستولى عليهم الشيطان وعبث بعقولهم في ماضي ولا يزال. هذا العدو الألد الذي حذر الله تبارك وتعالى منه البشرية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه دعوة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى عبادة هذا الرب العظيم عز وجل، والذي وصف نفسه في كتبه المقدسة ووصف نفسه في هذا الكتاب العظيم في الآيات والسور بل في القرآن كله كما ذكر ذلك ابن القيم. ولعلي أقرأ بعض الآيات التي أشار إليها ابن القيم لتدلنا على عظمة الله وتدفعنا إلى محبته والخضوع له والإخلاص له وإجلاله وتقديسه والخضوع لجلاله سبحانه وتعالى. الناس يخضعون لبعضهم بعضا أكثر مما يخضعون لله العلي الكبير الذي خضع له كل شيء وذل له كل شيء سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للعبد أن يكون عبدا إلا لله، ولا يخضع إلا لعظمته وجلاله سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبق فيما قلت لكم من كلام ابن القيم أن حتى كل آية من آيات الله في القرآن متضمنة للتوحيد. شوف انظروا إلى هذه الآيات في آخر سورة الحج، تضمنت توحيد الألوهية: هو الله الذي لا إله إلا هو، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية في قوله هو الله الخالق البارئ المصور. فهذه الآيات القليلة في آخر سورة الحج تضمنت كل أنواع التوحيد: توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. ويقول الله تبارك وتعالى في أول سورة الحديد التي أشار إليها الإمام ابن القيم: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. تضمنت أنواع التوحيد الثلاث: سبح لله ما في السماوات والأرض، خضع لله وعبد الله، توحيد العبادة. أنتم ما تعرفون هذه الأشياء، ها؟ وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. توحيد إيش؟ توحيد الربوبية. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. القرآن إلى تدبر وإلى عقول واعية تعيش وتعرف قدره وقدر منزله رب السماوات والأرض، هذا الرب العظيم، وقدر هذا الرسول العظيم الذي أنزل عليه هذا القرآن. فنعمل نعلم بهذا القرآن ونعمل به بعد التدبر والتعقل والتفهم والإدراك الواعي لمرام القرآن ومقاصده، خاصة فيما يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وما يستحقه من العبادة والتقديس والتعظيم والإجلال والهيبة والخوف والحياء والمحبة والذل، إلى آخر أنواع العبادات التي نعرفها من هذا القرآن العظيم ومن سنة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في هذه الآية التي تعتبر أعظم آية في القرآن الكريم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تضمن التوحيد العلمي الخبري، توحيد العلمي الخبري. هذه السورة على وجازتها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها تعدل ثلث القرآن. هذه السورة على وجازتها إنها تعدل ثلث القرآن، هذا يقوله رسول الله إمام أهل التوحيد وأعرف الناس بربه وأعلمهم به وأعلم الناس بهذا القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام. ونحن نقول والله هذا ما سرد من يد الملا نقول أخوانا، ها؟ ما في تأمل ولا تدبر ولا تفهم، كيف تعدل ثلث القرآن؟ قال بعض العلماء منهم تيمية إن القرآن ثلاث أقسام: القسم الأول في الأحكام، والقسم الثاني في الأخبار والقصص وما شاكل ذلك، والقسم الثالث في التوحيد. وهذه تضمنت كل أنواع التوحيد، توحيد الإثبات ذات الكمال بكل أنواعه إلى الله تبارك وتعالى، وتوحيد التنزيه، تنزيه الله عن كل عيب ونقص، تعالى الله وتبارك وتقدس وتنزه عن كل نقص، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأما التوحيد الثاني، توحيد العبادة، فالقرآن مليء به، وما بعثت الرسل من أولهم إلى آخرهم إلا من أجله، وما شرع الجهاد إلا من أجله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل هذا التوحيد. لأن توحيد الأسماء والصفات فطر الله الناس عليه فلا يثابرون فيه ولا يجادلون فيه، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولن الله. فكانت الأمم تنحرف وتضل في توحيد العبادة من أول انحراف بدأ في قوم نوح إلى آخر إلى قيام الساعة. أكثر ما يأتي الانحراف في هذا التوحيد، والشيطان يجلب بخيله ورجله على بني آدم الذي آل على نفسه ليغوينهم وليأتينهم من بين أيديهم وعن شمائلهم. قال لا، ثم لا تجد أكثرهم شاكرين، فبعزتك لأغوينهم الناس إلا عبادك منهم المخلصين. فهو يقصد في هذا الميدان فقط ويخفيه، أن يعبد كثير من الناس أو أكثرهم أن يعبدوا الشيطان، لأنهم يعني يطيعونه في دعوته ويلبون دعوته إلى الشرك بالله فيعبدونه، كما قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا الصراط المستقيم. فالضلال يقع فيه. فهذا يمثله اسم كبير من القرآن، ومنها سورة قل يا أيها الكافرون التي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله. هذه تسمى سورة الإخلاص الثانية، تلك تسمى سورة الإخلاص لأنه أخلص فيها التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العلمي الخبري، وهذه أخلصت فيه العبادة لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم الجديد. في إثبات العبادة لله تبارك وتعالى والبراءة من عبادة غير الله ومن العابدين لغير الله، فهي سورة البراءة وهي سورة الإخلاص، وهي آية عظيمة جدا، سورة عظيمة يجب أن نفهمها ونتدبرها لعظم شأنها وعظم شأن ما شاك لها في إفراد الله سبحانه وتعالى، في وجوب إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والبراءة من عبادة الطاغوت. وأشار ابن القيم رحمه الله إلى بعض الآيات وإلى بعض السور، نذكر منها الذي يخطر بالبال الآن، ومنها قول الله تبارك وتعالى في أول سورة تنزيل السجدة، تنزيل سورة الزمر، تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم: إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إلى هذا أشار الإمام ابن القيم، وإلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وأشار إلى مثل قول الله تبارك وتعالى في هذه السورة تهديدا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا في توحيد العبادة تهديد لكل نبي، ما من نبي إلا وجاءه الإنذار وجاءه التهديد العظيم. قيل لكل نبي: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والأنبياء معصومون إن شاء الله، ولن يقع منهم هذا بفضل الله عليهم وعصمته لهم عليهم الصلاة والسلام، ولكن هذا التهديد موجه إلى الأمم الذين يحصل منهم ويتأتى منهم الشرك والمعاصي والانحرافات، لأن الله لم يعصمهم إلا من وفق الله تبارك وتعالى من عباده المخلصين، وإلا آل بني آدم خالفوا هذا التنديد وهذا التحذير الشديد: لئن أشركت ليحبطن عملك بل الله تعبد وكن من الشاكرين. ثم قال بعد ذلك: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماء مطويات بيمينه. تجد قلوب المؤمنين حينما تتأمل وتسمع دوي هذا التهديد ودوي هذا التأنيب لمن هذا شأنه: السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، السماوات والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. نحن نعبد هذا الرب. النصارى، اليهود، المشركون، القبوريون يعبدون أموات ويعبدون البشر والأحجار. أي عزة وأي رسالة للمسلم الذي يعبد هذا الإله العظيم؟ ولهذا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لله ولأهل التوحيد، لأنهم لا يخضعون ولا يحنون رؤوسهم إلا الله، ولا يخافون ولا يرجون ولا يرغبون ولا يطمعون إلا فيما عند هذا الإله العظيم الجبار الذي بيده كل شيء، وكل شيء ملكه، وكل شيء هو آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. نحن نعبد الله. فيجب المسلم أن يقف خائفا مرتعدا الفرائس حينما يذكر الله، وحينما يعبده، وحينما يؤدي أي عبادة، فليكن في المقام الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لو أردت أن أشرح كلام القيم قد ينتهي الوقت، ولكن عندي في يعني في الموضوع هذا فقرات أبغى أنتقل إليها، ولكن هذا يحفزكم إلى أن تقرأوا هذا الكلام، وهو في الجزء الثالث من مدارج السالكين صفحة 450. استفيدوا واستضيئوا به في معرفة أنواع التوحيد والآيات التي أشار إليها، والقول قوله في الأخير إن القرآن في التوحيد، ثم ذكر أنواع التوحيد وما يكمل التوحيد. لا، استفيدوا من هذا الدرس، هذه خلاصة عظيمة جدا، والله نحن ما نصل إليها، نعترف بالعجز، إننا ما نصل إلى مثل هذه الخلاصة في بيان ما اشتمل عليه هذا القرآن العظيم من التوحيد وأنواعه وحقوقه وما يتعلم به. فنحن والله نتسلمد على مثل هذا حول العلمة، ونأخذ منهم مثل هذه المفاتيح، ونسير في ضوئها، نستفيد منهم في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم. هذا التوحيد لأهميته أنزل الله من أجل الكتب، وأرسل به الرسل، وتحدث الله عن قصص الأنبياء. وأنا بجهد الضعيف كتبت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل، فإن شئتم فارجعوا إليه فاستفيدوا منه. بينت فيه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأنه طريق رسمه الله لا تجوز الحيدة عنه يمينا ولا شمالا، فإن الحيدة عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله حيدة وانحراف إلى الضلال والهلاك، لأن هذا المنهج وضعه الله تبارك وتعالى، رسمه للأنبياء جميعا من أول رسول نوح إلى خاتم محمد عليه الصلاة والسلام. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا يحكي لك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بماذا تبدأ، وما هي خلاصة دعوتهم عليهم الصلاة والسلام. وأنا أثبت وجوب التزام هذا المنهج بالأدلة من القرآن والسنة والفطرة والعقل، وأن الدعوات التي لا تبدأ بالتوحيد ولا تنطلق من التوحيد أو تنطلق بالتوحيد، فإن هذه دعوات قد حاجت عن منهج الله، واختارت طرق الضلال والهوى، وانحرفت بالمدعوين عن صراط الله المستقيم. كل الدعوات الموجودة الآن على وجه الأرض قبل الآن، إذا رسمت لنفسها طريقا للدعوة إلى الله غير الطريقة التي رسمها الله لأنبيائه ورسله والتزموها ونفذوها فقد ضلوا. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ومن يرغب، إيش ملة إبراهيم؟ توحيد، والدعوة إلى التوحيد، وبدأ بالدعوة إلى التوحيد، وناضل في هذا الميدان وحارب القريب والبعيد وناظرهم وأقام الحجة عليهم. ثم بعد ذلك لما يئس من استجابتهم ذهب إلى أصنامهم وحطمها، واغتابوا لأجل هذه الأصنام وغضبوا من أجلها، ولم يروا شيئا يشفي غيرهم إلا أن يقذفوه في النار، فنجاه الله فصار عليه برد وسلاما. وكذلك نوح قبله 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى توحيد الله فقط. لما تأتي إلى بلد عندهم خرافات وبدع والشرك وضلالات، تقول لهم تعالوا نقيم دولة وإلا صحيح عقائدهم حكاما ومحكومين، أما الطريق التي رفع مع الله فتبدأ صحيح عقيدة الحاكم المحكوم، تخبر أن الله وربه وعبوده وأن يعبد الله وأن يخلص له الدين. فإذا أفرحهم واستجابوا دخلوا في الإسلام تماما، وهم سيكون على أتم الاستعداد لتنفيذ حاكمية الله في الأرض. وإذا رفضوا هذا فسوف يرفضون الحاكمية أيضا ولن يستجيبوا لك. ومن السفه ومن مخالفة دين الأنبياء ومنهجهم أن تقفز إلى الحاكمية وتترك كل هذه الأشياء كما تفعل كثير من الدعوات، إما تذهب إلى جانب تصوف وإما تذهب إلى الجانب السياسي وتترك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتكون النتيجة هي الضياع والخسران في الدنيا والآخرة، لأنها كمسألة غير منهج الأنبياء وكمسألة أسس فاسدة وكمسألة أهواء. لأنه إذا لم يكن عندهم أهواء وأغراض شخصية ومصالح لما قفزوا عن دعوة الأنبياء التي التزموها وطبقوها. ولهذا أشار ابن القيم رحمه الله أول سورة الأعراف يشير إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي نوح ويعني هود وصالح وشعيب، قص الله قصتهم كل واحد يدعو قومه يقول أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، ما لكم أنا أعبد الله ما لكم من إله غيره، وبين مواقف هؤلاء الضالين وكيف كذبوهم وكيف رموهم بالسفاهة وكيف رموهم بالجاهل وكيف وكيف، بين هكذا. فأعداء الأنبياء يحاربونهم من أجل أنهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له ونبذ الأوثان وخلعها والبراءة منها، فيقف من خذلهم الله وكتب عليهم الشقاء يقفون في أوجه الأنبياء يردون عليهم دعوتهم دعوة التوحيد، والأنبياء لا يتجاوزون. إذا استجابوا الحمد لله مشوا بهم خطوات أخرى، وإذا لم يستجيبوا وقفوا في هذه النقطة ولا يتجاوزونها ويظلون يلهجون بالدعوة إلى التوحيد. والرسول كما عرفتم عاش 13 سنة في مكة يدعو إلى إيش؟ إلى التوحيد. الدولة موجودة في ذهن الرسول وفي القرآن لكن يدعو إلى التوحيد، والذي أرسل الرسول بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكان جاء خباب مرة من المرات وقال رسول أدعو الله على المشركين أنه لكم وكذا وكذا، قال إنكم تستعجلون، والله ليظهرن الله هذا الدين حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها، يعني أمن في ظل الدولة الإسلامية التي وعد بها هذا الرسول وهذا الظهور العظيم. لكن ما استعجل القبض، قال الآن أبدأ أقيم الدولة وأبدأ أقيم الدولة، فإذا قامت أنا بعدين أبدأ التنفيذ. ما يقول مثل هذا الكلام عليه الصبر، بل صبر وصابر وهو يعلم تماما أن الله سيظهر هذا الدين على الديان كلها وأن دولة الإسلام ستقوم، يعرف هذا تماما وشيء مضمون له تماما، لكنه والله ما قفز أي قفزة، ماش بعقل ورتابة مشية الحكيم والداعي المخلص. وكان يكتب إلى الأمراء وإلى غيرهم وإلى قيصر وكسرى ولأهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعض الأرباب من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كتب إلى كسرى مثل هذا الكلام وكتب إلى غيره قريبا من هذا المضمون عليه بعد ما قامت الدولة يدعو من يختفي. وحينما بعث معاذ أو أي أمير يرسم له طريق الدعوة فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة على الله كما في حديث معاذ حينما بعثه اليمن إنك تأتي قوما على كتاب هذا الكتاب يؤمن بالجنة يؤمن بالنار يؤمن بالله يؤمن بالملائكة ويقول لا إله إلا الله لكن أفسدوا معنى لا إله إلا الله فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم فقلبهم خطوة أخرى أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى إلى فقرائهم. هذه هي الطريقة الصحيحة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الآن العالم الإسلامي تذهب إلى الشرق والغرب فتجد يعني أوثان وقبور لا أول تجد مدن من القبور تدعى من دون الله ويستغاث بها من دون الله وتشد إليها الرحال كما تشد البيت الأصيل ويطاف بهذه الأوثان ويركع ويسجد لها ويعتقدون فيها ما يخجل منه أبو جهل من أنها تعلم الغيب وتتصرف الكون. وأنا جئت بعض البلدان ورأيت كيف الخشوع والخضوع والذل والطمع في أموات لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والله ما رأيت هذا الخشوع عند بيت الله الأكبر ورب السماء. ويخور بعضه كما يخور الثور ويخر يهوي هكذا على عتبة الولي ها طمعا ورجاء وخوفا ورغبة وينسى الله تبارك وتعالى. أمر عظيم. الدعوات الموجودة غير دعوة الإمام مجد الحمد لله تقف تتفرج أمام هذه المشاهد المخزية ولا تراها منكرا بل تؤيد بل يذهبون في أيام الانتخابات إلى هبل في هذه الأوثان أكبرها فيخرون لها راكعين ويقدمون لها الزهور والنذور بدل أن يدعو التوحيد والله يرفعون هذه الزهور. دعاة إسلاميين والله في أيام الانتخابات يذهبون إلى القبور ويرفعون لها ويقدمون لها الحرير والزهور وإلى آخره إجلالا وتعظيما لها فيظلون ويظلون الأمة ويغرقونهم ويغمسونهم غمسا إلى الحضيض في الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا تجد دعوة تواجه هذه الوثنية إلا دعوة الإمام محمد بن الوهاب ومن عرف قدرها وتمسك بها. لا أقول دعوة الأنبياء أقول دعوة الله تبارك وتعالى لكن هذا الرجل شأن أي شأن وله دور عظيم يستحق أن يشهد به رحمه الله وجزاه الله خيرا عن هذه البلاد وغيرها فإنه قد مرت عليها قرون وهم يتخبطون في ظلمات الجهل والشرك والانقسام والتمزق حتى كان في القلعة الواحدة 3 أمراء في نجد والحجاز واليمن والأسير كلها انقسامات وتفرق والشرك ومخاذل تخجل منها الجاهلية الأولى فأنقذهم الله بهذا الرجل الصادق المخلص الذي يستحق أن يشاد به وبدعوته وأن يلتف أبناء هذه البلاد حول دعوته لا يلتف لسواها. تفضل. على كل حال أنا أطلق برنامج الكلمة طويل الوقت لا يتسع لبعضه الوقت لا يتسع ولكن سأقتطف لكم مقتطفات منه وأرحيلكم على كتب التوحيد فإن هذه المحاضرة مهما طالت لا تغني شيئا إنما توجهكم تبين لكم شيء من مكان التوحيد وفضله وما شاكل ذلك، فدرسوا كتاب التوحيد للإمام محمد رحمه الله وافهموا حق الفهم، واقرأوا شروحه تشير عزيز الحميد وكتاب فتح المجيد والقول السديد وقرة عيون الموحدين وما شاكل ذلك، واقرأوا كشف الشبهات والأصول الثلاثة والتوسل الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، والكتاب رواية اللهفان للإمام ابن القيم، وقرأوا القرآن قبل كل هذه، فإنه كتاب التوحيد كما قال لكم ابن القيم رحمه الله، وقرأوا كتب ابن تيمية عموما، فإنهم في أي مجال يكتب لابد أن يعرج على عقيدة ويستطرد إليها لأهميتها عنده، وقرأوا كتب ابن القيم أيضا الأخرى مثل زياد المعاد، فإن له لمحات وإشارات وتوضيحات في هذا الباب. أنا لعلي أكتفي بفقرة من الفقرات الآن وأقف عن الكلام. كان عندي يعني بيان خطورة الشرك، فما أدري يتسع الوقت أو لا، عندي شيء سأقدمه على هذه الفقرة، وإذا سمحتم أعطي لمحة عن بيان خطورة الشرك التي بيّنها القرآن، وإذا سمعتم القرآن ستفهمونها. عندي شيء لفت نظري وأنا أتأمل في الصلاة، في الحج، في حياة المسلم، فأرى أن هذه العبادات بل حياة الإنسان كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. فنأتي إلى الصلاة الآن. أنت حينما تتوضأ ها تبدأ تقول بسم الله، ها بسم الله تتوضأ، هذا توحيد أو لا؟ إذا فرغت يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا إيه؟ هذا الفضيلة، لأن هذا توحيد، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيد، فتفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت، لأن هذا التوحيد كلمة لا إله إلا الله التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله، لو وضعت السماوات ومن فيهن غير الله تبارك وتعالى سبب فيهن غير الله في كفة، والأرض أيضا في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، لا مالت بهن لا إله إلا الله. هذا جاء عن موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الأثر شيء من الضعف، ولكن يشده وصية نوح لابنه عليه الصلاة والسلام، أوصى عند موته قال: يا بني أمرك بلا إله إلا الله، فإنها، وهذا صحيح، هذا حديث صحيح، فإنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات السبع والأرضين السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فإذا قالها العبد صادقا مخلصا لله تبارك وتعالى يعرف معناها ويخلص فيها ويعمل مقتضاها تفتح له أبواب الجنة. ننتقل إلى الصلاة. حينما تدخل في الصلاة تفتح بإيه؟ بالتوحيد، التوحيد الله أكبر، هل توحيد أو لا؟ توحيد. ها؟ إما تقول وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر هذا التشهد، وإما تقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. أنواع جاءت في الاستفتاح كلها توحيد، ومن جملتها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجاء في صلاة الليل أنواع كثيرة من الاستفتاحات، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات، الحمد لله الحمد لله ثلاث مرات، عليه الصلاة والسلام يقول هذا. وورد أنه يكبر الله عشرا ويحمد الله عشرا ويسبح الله عشرا في بعض صلواته في الليل عليه الصلاة والسلام. أحباب كثير من هذه الأنواع كلها توحيد، ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة وهي كلها توحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، إلى آخر السورة كلها توحيد. شوف كيف صلاة الجمعة توحيد، حينما تركع ماتت الله أكبر توحيد، سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس رب الملائكة توحيد. وأكثر أخر يعني تأتي أيضا في الركوع ترفع سمع الله لمن حمده توحيد، ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال أهل سنة المجد أحق ما قال عبد، وكل لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد، توحيد أو لا توحيد، بارك الله فيكم. وسخر ساجدا لله تبارك وتعالى توحيد، فتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى عشرا أو أكثر، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس، تقول مثل هذا: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإن لا أغفر ذنبا أنت فاغفر لي مغفرة عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء الذي علمه أبو بكر، علمه رسول الله أبو بكر يدعو به في صلاته توحيد، والتشهد توحيد، ونصيحة الأذان يرفع شعار التوحيد. فهذه العبادة انظروا ماذا تضمنت من توحيد الله في كل حركة من الحركات، كلها قائمة على توحيد الله تبارك وتعالى. الحج حينما تتأمله تجد كل قائم على التوحيد، يعني التلبية التي تشرع بها في الحج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والبرك، لبيك اللهم لبيك. سماها الصحابة إيش؟ قالوا أهل رسول الله بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، توحيد. ولا تأتي إلى مرتفع، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ظلوا يهتفون بشعار التوحيد ويرفعون أصواتهم به حتى بحت أصواتهم. وإذا جاءوا أو الرسل في مناسبة أخرى إذا ذهب في غزوة أو في سفر لا يأتي شرفا إلا ويكبر الله عليه الله أكبر ويكبر أصحابه، ولا يهبط في منحدر إلا ويسبح الله تبارك وتعالى. والشاهد الرسول ظل وأصحابه يهتفون بالتلبية إلى أن دخلوا مكة، وبعدين يأتي يكبر ويطوف ويقرأ القرآن أو يذكر الله توحيد، ويأتي إلى مقام إبراهيم ليصلي ركعتين توحيد ويقرأ فيهما إيش؟ سورة التوحيد والإخلاص: قل يا أيها الكافرون، تربي على التوحيد. والله كل شيء، يعني تتحرك تنام تسافر تستيقظ تقرأ تصلي، توحيد توحيد توحيد. لكن الناس غافلين يا إخوة، تحتاج إلى تنبيه ليدركوا تغلغل التوحيد في كل حركة من حركات المؤمن. لما تنام عندك أدعية كلها توحيد، لما تستيقظ أدعية كلها توحيد. هذا يا أخوة تنبيهات تنبهكم إلى أهمية التوحيد ومكانته، حيث إن الكلمة هي أهمية التوحيد، هذا من أهمية التوحيد. حياتك أيها المؤمن إن كنت صادقا في إيمانك ومخلصا في توحيدك تستطيع أن تجعلها كلها توحيد وتقديس وإجلال وعبادة لله رب العالمين، هذه أهمية التوحيد. أما خطورة الشرك أنتقل الآن لهذه النقطة لا تفوتنا ثم أقف إن شاء الله. فسمعتم ما قرأناه من تهديد الله لأنبيائه: لأن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نوح، مش إبراهيم، أبو الأنبياء، إمام الموحدين، إمام الخلفاء عليه الصلاة والسلام، يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب بإيش؟ بالتوحيد. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إيش الآية؟ إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كأني قفزت لا مؤاخذة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إذا عرفت خطورة الشرك لا تزداد إن شاء الله إلا تشبثا بالتوحيد ومعرفة بمكانة التوحيد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على توحيده وإجلاله وتعظيمه وإخلاص الدين له، وأن يجنبنا وإياكم الشرك والبدع والنفاق ما ظهر من كل ذلك وما بطن. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الحمد لله الحمد الشاكرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نشكر فضيلة الشيخ على ما أداه من كلمات في بيان أهمية التوحيد الذي هو دعوة الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والذي ولله الحمد هو الذي قام على عليه هذه البلاد بجهود الإمام المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومساندة الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فقامت هذه الدولة دولة التوحيد التي إذا تعسى فيها من أقصاها إلى أدناها يحمد الله حمدا عظيما ألا يجد في مساجدها بدعا ولا شركا ولا خرافات، بل الناس جميعا على منهج الأنبياء، بل الناس جميعا على منهج الرسل، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الجهود التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقيها وأن يقويها وأن يقوي الداعين لها والناصرين لها والعقبى لهم بإذن الله تعالى. لا أطيل عليكم، فقد وردنا مجموعة كثيرة من الأسئلة التي لا أرى النقاط يسع لسدها جميعا، ولكن علم التي على بعضها، ونستغيث الإخوة عذرا إن كنا لم نأتي على جميعها. فمن هذه الأسئلة سؤال يقول: ما هي الطريقة المثلى في نظركم لدراسة كتب العقيدة والأخذ منها، وما هي النصائح التي توجهونها لطلاب العلم المبتدئين؟
ما هي الطريقة المثلى إيش؟ لدراسة كتب العقيدة؟
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول إجابة على هذا السؤال: الطريقة المثلى لدراسة كتب العقيدة وغيرها، أول عمل نقوم به حفظ الكتاب الذي يوجهنا إليه العالم الذي نريد أن نتلقى عنه العلم. فإذا وجهت إلى الأصول الثلاثة فاحفظها، أو كشف الشبهات، الحفظ له قيمة ويساعدك على الفهم ويساعدك على مواجهة المشاكل في العقيدة. فأول خطوة تعمل حفظ هذا الكتاب في توحيد العبادة، إما كتاب التوحيد تبدأ به، إما الأصول الثلاثة، إما كشف الشبهات، على حسب ما يراه العالم الذي تريد أن تتعلم عليه. ما تدرس على نفسك، وإنما تجثو بركبك متواضعا لله تبارك وتعالى، فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا ما يسمع. فكيف أنت لا تخفض جناحك أمام العالم وتجثو بين يديه تأدبا لتأخذ منه؟ نحن ليس عندنا تقديس الأشخاص والغلو والإطراء فيهم، ولكن عندنا الأدب وعند الاحترام ومعرفة قدر علماء السنة خاصة. فإن علماء البدع ليسوا بعلماء، العلماء هم العلماء بكتاب الله وعلماء التوحيد وعلماء السنة، ولو لم يكن لهم هناك ثرثرة وطنطنة وشلشلة كما يفعلها غيرهم. فتجلس عند هذا العالم وتتعلم منه، هذه الطريقة المثلى، تعلم على عالم، فإنه يقرب لك البعيد ويعطيك خلاصة خبراته الطويلة، وتحصل منه في الجلسة الواحدة على ما قد لا تحصل عليه طول حياتك، أو لا تحصل عليه إلا بعد سنين. هذه الطريقة المثلى، هذه يساعد الأستاذ الخبير على اختيار كتاب، ثم تتعلم منه، تعلم منه كما هو الشأن السلف الصالح، فإنهم كانوا لا يتلقون العلم إلا على العلماء. فإذا لم يتلقى العلم والقرآن العلماء سموه صحفي أو مصحفي. الذي يقرأ القرآن سلك على الشيخ سموه مصحفي، والذي لا يقرأ الحديث والفقه وغيره هذا ما يقال له صحفي، لأنه يتعلم من الصحف لا يتعلم من العلماء. فالعلماء أنت تتعلم منهم أولا الأخلاق والأدب إلى جانب العلم. وقد كان مالك يرحل إليه الناس من أنحاء الدنيا، وممن رحل إليه يحيى بن يحيى النيسابوري الإمام العظيم الذي قال فيه الإمام أحمد ما رأى مثل نفسه. هذا قرأ الموطأ على مالك، ثم بعد ما جلس لاحظ مالك ليش هذا جالس هذا الإنسان، صبر يعني مدة ليش أنت جالس، أنت انتهيت من الموطأ. قال أتعلم من أخلاقك. لهذا ترى كثيرا من الناس يعنف من الحضور إلى أهل العلم والأخذ عنهم، ويعنف من الجلوس بين يدي العلماء. هذا والله أعلم سببه الغرور ورجاءة الخلق. لهذا تجد هؤلاء عندهم من الغرور ومن الجهل والغطرسة والاعتزاز ومن رداءة الأخلاق ما لا تجد عند غيرهم. فإذا انطوى الإنسان نفسه ولا يعلم نفسه، هذا دليل على مرض. خذ العلم علم أفواه العلماء، وهم يوجهونك إلى الكتاب الذي يلائم ذكاءك وما عندك من قدرات. هو يعرف تفرس ويختلق الكتاب الذي يرسمك. هذه يعني
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.